أنتم برفقة SBS عربي. نتابع كل التطورات في الشرق الأوسط ونقف عند القمة العربية ومقرراتها في سياسة الاستجابة الطارئة لا الاستباقية. انعقدت القمة العربية والإسلامية التي خلصت إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل بعد العملية التي شنتها إسرائيل في عمق العاصمة القطرية الدوحة لاستهداف المفاوض والوسيط في ضربة واحدة.
بالفعل إثر مسؤولين كان مسؤولين من حركة حماس في قلب قطر التي تلعب دور الوساطة حول أو بشأن هذه الحرب في قطاع غزة. دق البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية ناقوس الخطر أمام التهديدات الإسرائيلية، معتبرا أن هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة قطر فحسب أو سيادة قطر فحسب، بل يقوض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
سناء، فيما تصرح لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية في الأراضي الفلسطينية في تقرير جديد صدر اليوم إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، هل أتت مقررات القمة العربية بحجم التهديد الذي ضرب عمق وسيادة قطر قبل حماس؟
بالفعل الكثير من الأسئلة حول هذه القمة، وهل هي بالفعل أتت على قدر الضربة؟ هذا ما سنعرفه الآن باستقبالنا، ويكون ويسعدنا بالفعل أن ينضم إلينا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن واشنطن الباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حلاني. صباح النور دكتور فادي ومساء النور.
صباح الخير ومساء النور طبعا بكل الأحوال دائما، وشكرا كثير لاستضافتي. أنا سعيد دائما أكون معكم، ويسعدني دائما أني أكون ضيف على برنامجكم، وشكرا كثير.
هذا يسعدنا دكتور فادي. بداية، القمة العربية اليوم كما الأمس تأتي استجابة طارئة ردا على استهداف تخطى كل الخطوط الحمر. دعني أستهل هذا اللقاء أمام العجز العربي في حرب دخلت السنة الثانية. متى تستبق القمة العربية التهديدات والأزمات؟ هل ارتقت مقررات إلى حجم التحديات في هذه الحرب الوجودية لإسرائيل الكبرى؟
طبعا نتمنى جميعا أن يأتي اليوم الذي تكون فيه القمة العربية ولقاء الزعماء العرب للمبادرة بالفعل وليس للقيام برد الفعل. التحديات الموجودة حاليا في الشرق الأوسط هي كبيرة جدا حقيقة، والحرب المستمرة في غزة طبعا هي إحدى أجزاء هذه التحديات الكبيرة، وليست آخرها الضربة الإسرائيلية حقيقة في قطر، وهي بطبيعة الحال السابع دولة تعتدي عليها إسرائيل منذ بدء أحداث السابع من أكتوبر. طبعا هذا يعني الحدث كان كبيرا جدا، وكان هناك يعني حاجة كبيرة لدى قطر ولدى أيضا الدول العربية في الخليج إلى إرسال نوع من الرسائل بأن الدولة الخليجية، طبعا نتحدث هنا عن قطر، لا تقف لوحدها، بل هناك عمق استراتيجي وهو العمق العربي والعمق الإسلامي، وبالتالي حاولت هذه القمة إرسال هذه الرسائل. وأنا باعتقادي كمراقب سقف توقعاتي لم يكن مرتفعا كثيرا من هذه القمة، يعني أنا كنت أتوقع أن القمة هي لإظهار الدعم لقطر ولإظهار البعد الاستراتيجي الذي تتمتع به قطر، وليس القيام ربما برد فعل على هذا الضرب. فبالتالي لم تكن بالنسبة لي كمراقب على الأقل مقررات ونتائج هذه القمة مفاجئة. أنا كنت أتمنى طبعا أن يكون هناك ربما بنود معينة في هذا البيان الختامي يربط بعض العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل بمجريات الحرب في غزة على الأرض، يعني هناك تهجير حاليا، هناك عمليات برية في غزة بدأت من يوم الاثنين. فبالتالي كنت أتمنى أن يكون ليس فقط البيان الختامي يركز على موضوع الاعتداء على قطر أو على أي دولة أخرى، ولكن أيضا يعني يربط وقف الحرب بغزة بإجراءات دبلوماسية واقتصادية يمكن أن تتخذها الدول العربية والإسلامية في حال لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية.
دكتور فادي، بالفعل وانطلاقا من كلامك احنا شفنا كذلك انه الدولة الإسرائيلية او على الاقل نتنياهو يضرب بالحائط كل القرارات وكل التوصيات. كيف ترى مستقبل الوساطة القطرية في ملف غزة بعد هذه الحادثة؟ وهل سيؤثر ذلك على قدرة قطر على لعب دور الوسيط الفعال في المنطقة على الاقل؟ مش مثل الاول، احنا في الاول كنا بنشوف قطر مستندة على الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات ودية بين البلدين، أما الآن فهناك تحفظ في هذه العلاقات.
أنا اعتقادي أن هذه الأحداث الأخيرة وخاصة استهداف قادة حماس في قطر لن تؤثر على الوساطة القطرية، وباعتقادي كانت الرسالة القطرية واضحة بأنها مستمرة في دعم جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة. يعني ما تفعله قطر هي لا تفعله من أجل إسرائيل أو من أجل الولايات المتحدة الأمريكية، هي تفعله من أجل وقف الحرب في غزة وحماية حياة الأطفال والرجال والنساء الفلسطينيين. وبالتالي كانت رسالة قطر واضحة بأنها مستمرة في هذه الجهود. المتغير هنا هو حقيقة الطرفان المتفاوضان، ويعني أقصد هنا إسرائيل وحماس. إسرائيل استهدفت قادة حماس لأنها تريد باعتقادي قتل المفاوضات واغتيال المفاوضات. كما لاحظنا المفاوضات كانت تسير باتجاه وقف الحرب، إطلاق سراح المحتجزين، وأخيرا وبعد جهد جهيد وبعد موافقة حماس على الشروط التي وضعت أمامها من قبل طبعا إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بتقريب وجهات النظر من قبل الأطراف العربية، قطر وجمهورية مصر العربية. عندما وافقت حماس أخيرا على ذلك، قالت إسرائيل بأن هذه الموافقة تأتي متأخرة، وبالتالي لم تستمع إلى موافقة الجهة الأخرى وهي حماس هنا إلى موضوع وقف إطلاق النار. وحتى عندما اجتمع القادة المعنيون بهذا الموضوع لمناقشة آخر مقترحات ويتكوف المبعوث الأمريكي، تم استهدافهم في هذا المبنى، وبالتالي هذه المفاوضات حاليا توقفت، وليس بسبب أن قطر لم تعد تريد أن تكون جزء من الوساطة، ولكن لأن الأطراف المعنية بهذه المفاوضات إسرائيل وحماس هما العاملان المتغيران هنا. إسرائيل هاجمت القادة في حماس، لا نعلم حتى الآن أين هم هؤلاء القادة، هل هم مصابون إصابات بالغة تمنعهم من الخروج للإعلام والتصريح بما يعني حدث بعد هذه الضربة، لا ندري حقيقة، وبالتالي هذه المفاوضات حاليا مشلولة.
دكتور فادي، هذا مقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال: أنا هنا لأقول بعد عدوان الدوحة إن الصورة باتت واضحة، المستهدف بقطر ليس المفاوضين بل فكرة التفاوض نفسه. أنطلق من هذه النقطة ومما ذكرت، عندما تستهدف قطر المفاوض هل تختم المفاوضات بالشمع الأحمر؟ من يجرؤ اليوم من الدول العربية مقاطعة إسرائيل دبلوماسيا بعد أن دمر نتنياهو بسياسته كل ما بنى من خطوات نحو السلام في العقود الماضية؟
للأسف الشديد الرسائل الإسرائيلية من خلال حربها في غزة، من خلال اعتدائها على دول في الشرق الأوسط، الرسالة التي أقرأها من حكومة بنيامين نتنياهو هي أن إسرائيل تريد أن تتسيد المنطقة بالقوة، وهذا يعني شيء غير مسبوق. جهود الرئيس ترامب سواء في الفترة الرئاسية الأولى أو حتى الثانية هي أن تجلس الأطراف العربية والإسرائيلية على طاولة مفاوضات، الوصول إلى ضم الدول العربية الأخرى في اتفاقات إبراهيمية، أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، وأن يعاد صياغة الشرق الأوسط بصيغة سلام بين الأطراف. ولكن نحن نرى الآن أن خريطة الشرق الأوسط يعاد صياغتها بالحرب وليس بالسلام. هذه الحرب التي كانت هجمات السابع من أكتوبر على وحشيتها طبعا كانت ذريعة لهذه الهجمات التي قتلت حتى الآن ما يزيد عن ما يقارب 70,000 فلسطيني، منهم الأطفال والنساء والشيوخ وما إلى ذلك. وبالتالي تحاول إسرائيل أن تعيد صياغة المنطقة بطريقة تكون هي فيه سيدة هذا الشرق الأوسط. وأنا باعتقادي بأن الدول العربية يعني فهمت هذه الرسالة، ولذلك كان هناك وضوح في الموقف المصري برفض تهجير غزة، لأن سكان غزة، لأنه كان من الواضح بأن هذا التهجير ليس تهجير مؤقت. إسرائيل تريد الاستحواذ على قطاع غزة. طبعا أيضا المملكة العربية السعودية كانت واضحة بأنها لا تريد المضي قدما في مفاوضات حول الاتفاقات الإبراهيمية ما لم يكن هناك مسار واضح للدولة الفلسطينية. وبالتالي رفض حكومة إسرائيل فكرة الدولة الفلسطينية المضي قدما في تدمير قطاع غزة، والكلام الأخير الذي سمعناه حول موضوع الضفة الغربية وإنشاء المستوطنات وطريق الإي 1 المعروف الذي سوف يربط طبعا القدس بالضفة الغربية لتقطيع أشلاء أي دولة فلسطينية يمكن أن تقوم، يعني إحداث بنية تحتية لا تسمح لقيام الدولة الفلسطينية، خلق واقع على الأرض. وبالتالي من الواضح بأن إسرائيل في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تمضي باتجاه السلام، وهي تمضي في مشروع حرب. ولذلك كان الموقف العربي يعني حاول أن يكون الموقف العربي موحد اتجاه هذه التحديات الكبيرة، ولكن على الرغم من هذه التحديات تبقى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة هي علاقة يعني هي العلاقة المفتاحية أنا برأيي لصياغة حل نهائي. لا يمكن الوصول لحل نهائي في المنطقة من دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزء من هذا الحل، لأنها هي الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغط على كافة الأطراف ومن ضمنها الطرف الإسرائيلي. وجوابا لسؤال حضرتك، يعني الدول الأوروبية يعني والمجتمع الدولي بصيغة التنديد والاستنكار هو شيء مهم طبعا، ولكن في آخر المطاف يعني لا تترجم هذه بيانات التنديد على الأرض إلى صيغة واقعية ما لم يكن هناك ضغط واضح من الولايات المتحدة، لأن واشنطن فقط هي التي تمتلك التأثير على إسرائيل.
نعم، واشنطن تمتلك الضغط وورقة الضغط دائما على إسرائيل، لكن يبدو بالنسبة للبعض أنها لا تفعلها. طبعا دكتور فادي، احنا شفنا أن إسرائيل لها علاقات متوثقة مع كثير من الدول وليس الدول العربية فحسب، شفنا ضربة مع إيران، شفنا الآن الدوحة، ونعرف مشاكلها مع لبنان أو جنوب لبنان، لكن كمان في عنصر آخر ألا وهو تركيا. شو العلاقات اللي حتربط الآن إسرائيل بتركيا، وهل تترقب أن تكون هناك حرب أخرى مع تركيا؟
على الرغم من لغة التصعيد والتهديد التي كانت متبادلة بين الطرف التركي والطرف الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بسوريا، ولكن استبعد كثيرا أن يكون هناك مواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا، وحتى يعني لا أعتقد هذه المواجهة سوف تكون حتى في سوريا، استبعد هذه المواجهة لسبب بسيط. تركيا وإسرائيل طبعا قوتان إقليميتان وكل منهما لهما مصلحة في ترتيبات معينة في الشرق الأوسط. نعم كان هناك يعني خطابات من تركيا بموضوع غزة وتأييد غزة وما إلى ذلك، ولكن في نهاية المطاف باعتقادي تركيا وإسرائيل تربطهما الكثير من المصالح المشتركة، وهناك طبعا علاقات دبلوماسية راسخة بين الطرفين. وبالتالي خلاف وجهات النظر حول موضوع غزة وحول موضوع سوريا لا تؤدي برأيي إلى الوصول إلى مرحلة المواجهة العسكرية، خاصة بأن كلا الطرفين إسرائيل وتركيا تتمتعان بعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك حتى علاقة شخصية جيدة بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس دونالد ترامب. وبالتالي استبعد أن يعطى أي ضوء أخضر من واشنطن لإسرائيل أن تشن هجمات على تركيا. طبعا إذا ما تحدثنا عن أي مواجهة عسكرية يعني استبعد أن يكون طرف غير الطرف الإسرائيلي هو أن يبدأ الحرب، يعني في حالة إيران كانت إسرائيل هي من ابتدأ الحرب، وفي حال تركيا إن حدثت مواجهة عسكرية واستبعد ذلك سوف يكون البادئ في هذه المواجهة هو الطرف الإسرائيلي. نعم. وحتى تستطيع إسرائيل البدء بهكذا مواجهة هي بحاجة إلى ضوء أخضر من واشنطن، ولا أعتقد بأن إدارة الرئيس ترامب بصدد إعطاء مثل هذا الضوء الأخضر، نظرا للعلاقة الراسخة بين أنقرة وواشنطن من ناحية، من ناحية أخرى العلاقة كما ذكرت بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان، ولا ننسى بأن تركيا في نهاية المطاف هي من حلف الناتو، يعني هي عضو فاعل في حلف الناتو، وبالتالي لن يكون من السهل الاعتداء على تركيا حتى لو كان الموضوع مواجهة عسكرية في سوريا. سوف يكون هناك الكثير من الحسابات. حاليا الخطاب المرتفع دائما يكون يعني يمهد ربما لتغيير ما في المنطقة، وأنا أعتقد بأن الخطاب التركي كان نوع من مواكبة إذا صح التعبير ما تقوم به إسرائيل على يعني في غزة، وما تقوم به من اعتداءات في الشرق الأوسط، أكثر منه محاولة إبداء رد الفعل بطريقة عسكرية.
دكتور فادي، بعجالة وبثوان، نتنياهو يهاجم قطر أثناء انعقاد قمة الدوحة، يقر للمرة الأولى بعزلة إسرائيل الاقتصادية، وقال دخلنا عزلة بسبب الحرب وقطر والصين تحاصراننا. بعد الدعم الكامل الأمريكي وهذه البركة الأمريكية، هل يمكن للصين أو روسيا أن تلعب دورا في ضبط إسرائيل؟
دائما عندما يكون هناك أكثر من قوة فاعلة سواء في المنطقة أو نتحدث يعني في العالم بشكل عام، هو مهم لإعادة التوازنات وضبط حقيقة إيقاع المواجهات إذا صح التعبير، خاصة نتحدث هنا عن مواجهات عسكرية. روسيا والصين لاعبان مهمان، ودول الخليج لهما علاقات راسخة مع روسيا والصين، خاصة في العقد الماضي بدأ هناك انفتاح اقتصادي اتجاه هذه الدول، وكان الغرض منها طبعا يعني إحداث توازن بنفوذ الولايات مع نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن مع ذلك يبقى تأثير روسيا والصين محدود في المنطقة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل لها تأثير كما ذكرت سابقا على إسرائيل، لها تأثير كبير على دول الخليج من ناحية العلاقات الاقتصادية الراسخة والعلاقات الأمنية والعسكرية المتبادلة بين الطرفين. دول الخليج لها علاقات منذ عقود في موضوع الصناعات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا والصين على أهميتهما، ولكن لا تستطيع أي من هذه الدولتين وكلاهما مجتمعين حقيقة أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية أو توازي حقيقة تأثيرها، لا على الدول العربية ولا حتى على إسرائيل.
نعم، الباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حلاني، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
شكرا جزيلا ونهاركم سعيد.
شكرا من القلب لك دكتور فادي. أنتم برفقة SBS عربي.